إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله في هذه المئية في بيان حال أشرف البرية عليه الصلاة والسلام، تطرقنا إلى ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى من ذكر بناء بيت الله لدى قريش كما قال رحمه الله: وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر. وأشرنا إلى مسائل عدة متعلقة بما كان عليه البنيان لبيت الله الكعبة، وما كان من عزمهم على تجديده، وكيف أنهم اشترطوا حل الأموال بأن تكون الأموال حلالة التي تعمل وتدفع وتنفق على العمل ببيت الله الكعبة. وأشرنا إلى عدة مسائل ليس المقام مقام استذكارها واسترجاعها، لكن مما يستكمل به البحث والمبحث حول بناء الكعبة أيضا أن نعلم أن قريشا عندما بدأت في بناء بيت الله أوكلت مهمة البناء إلى أشراف قريش، إلى أشراف القبائل، إلى أشراف القبائل، فوزعت بناء الكعبة كل جدار مثلا إلى قبيلة معينة حتى يعم الشرف لسائر قبائل قريش. فمثلا ما ذكره المؤرخون في هذا الباب من أنهم جعلوا شق الباب أي باب الكعبة كان لبني عدي أو كان لبني عبد مناف وزهرة، وما بين الركن الأسود واليماني لبني مخزوم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وبني سهم، وكان شق الحجر أي ناحية الحجر لدى عبد الدار وبني عدي، وهكذا قسموا المهام، بل حتى قيل أن كل قبيلة جعلت عندها حجارة معينة هذه الذي تقوم بوضعه في الكعبة. وهكذا اشترك الأشراف والسادة ومن أهل قريش في حمل الحجارة والمساهمة في بناء بيت الله حينها. تأتي مسألة بعد ذلك حول مشاركة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلنا لا شك أن النبي حضر صلوات ربي وسلامه عليه، حضر هذه الحادثة وكان في السن 35 من عمره عليه الصلاة والسلام. بقي هل شارك فعلا، هل شارك فعلا في البناء؟ الجواب نعم، شارك عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة وخاصة في نقل الحجارة. ومما يؤيد هذا المعنى ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما بنيت الكعبة، لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس لنقل الحجارة. فهذا فيه بيان على أن النبي شارك في بناء الكعبة، قال لنقل الحجارة، فقال العباس: اجعل إزارك على رقبتك. وهنا مع هذه المسألة وهي مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لبناء الكعبة وقعت له حادثة، وقعت له حادثة وهذا الذي نحن الآن بصددها. العباس وهو عم الرسول اقترح على نبينا عليه الصلاة والسلام أن يجعل الإزار والذي يتستر به أن يجعله على رقبته لحمل الحجارة، وأنتم تعلمون الحجارة إذا جعلت على الأظهر وعلى الأكتاف تؤذي، فيستعين الناس وهذا معروف معلوم يستعين بالأثواب وبالخرق يجعلون على رقابهم حتى يستطيعوا حمل الحجارة من غير أذى. فاقترح العباس على رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك، لكن بأن يستعين بإزاره، بأن يحله ويجعله فوقه على ظهره. فقال العباس: اجعل إزارك على رقبتك تقيك من الحجارة. قال: فخر إلى الأرض، أي أن النبي بادر إلى هذا الفعل وأراد أن يحل إزاره لكي يجعله على رقبته. فلما كاد أن يفعل هذا سقط على الأرض مغشيا عليه عليه الصلاة والسلام. قال: فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، أي نادى بإزاره: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره عليه الصلاة والسلام. وهذا سيأتي معنا حول كيف أن الله جل وعلا صان نبيه صلى الله عليه وسلم قبل المبعث، صانه بالتحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب وبشيم الأفعال عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتينا في حينه. ومثل هذه الحادثة جاءت بسياق أطول من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والذي نقل فيه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممن ينقل الحجارة، وهذا مرادنا من إثبات أن النبي كان ينقل الحجارة في بناء الكعبة. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إزاره فتعرى، أخذ إزاره فتعرى. قال: فغشي عليه، فقيل لأبي طالب هو عمه: أدرك ابنك فقد غشي عليه. فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم من غشيته سأله أبو طالب عن غشيته، فقال: أتاني آت عليه ثياب بيض، فقال لي: استتر. أتاني آت عليه ثياب بيض، فقال لي: استتر. فقال ابن عباس: قال: فكان ذلك أول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة. قال: فما رؤيت عورته من يومئذ، لم يظهرها على أحد صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وهكذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في الصحيحة، إلا أن الذهبي أعل هذا الحديث. وكما قلنا يغني عن ذلك ما مر معنا في الصحيحين من أن النبي نقل الحجارة مع عمه، وكيف أنه غشي عليه عندما بادر إلى فك وحل إزاره فتظهر عورته فغشي عليه، وكان ذلك من صيانة الرب له عليه الصلاة والسلام. فكذلك مما يذكره المؤلف أو الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا البيت، قال رحمه الله: وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذلك الحجر، في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. إذن بعد ذلك البيت الذي بين فيه المؤلف رحمه الله تعالى مشاركة النبي في بناء الكعبة، قال: وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر، وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. هذا البيت مما له تتمة بمسألة بناء الكعبة، وهذه مسألة تعود إلى خلاف تم بين قبائل العرب من أهل قريش، إذ أنهم لما قسمت عليهم المهام في بناء الكعبة، كل بجداره، كل بقسمته، كل بنصيبه، وقع الخلاف الأشد في الحجر الأسود: من هذا الذي سيتشرف بأخذه ووضعه في مكانه؟ هنا وقع الخصام، إذ أن الكل انبرى لهذه المهمة، إذ أن الشرف فيه. بناء الكعبة شرف لا شك، لكن وضع الحجر الأسود هو الأعلى شرفا وأعلى كعبا، ولهذا تخاصموا. ونقل المؤرخون أن الخصام وصل إلى عدة أيام، إلى أربعة أيام، إلى خمسة أيام، ولم يقتصر الخصومة ولم تقتصر الخصومة على الشجار وعلى العراك القولي، لا، بل وصل الأمر إلى درجة الاقتتال، حتى قيل أن بني عدي مع جماعة من بني عبد الدار أنهم تعاهدوا على الموت، تعاهدوا على الموت في سبيل أن يضعوا الحجر الأسود بأنفسهم، وأنهم جاءوا كذلك بجفنة، جفنة فيها دم، فوضعوا أيديهم في هذا الدم، وسميت هذه المعاهدة بلعقة الدم، بلعقة الدم، معروفة في كتب السير. كان هذا سببها، أن بني عبد الدار وبني عدي تعاهدوا على الموت في سبيل وضع الحجر بأنفسهم، ولن يتركوا المجال لأحد. فهذا الشجار قد وقع وحصل واحتدم بين أشراف قريش، حتى جاء من جاء ممن يصلح بينهم بأن نجتمع، نجتمع في بيت الله الحرام وننظر ما هو الأصلح. فلما اجتمعوا كان من رأيهم ومن أقوال أعلمهم وأفقههم ومن كان له المنصب والسؤدد حينها أن نحكم غيرنا في هذا الموضوع، ننتهي، نختار حكما نحكمه في قضيتنا، فالذي يحكم به الحكم رضينا بحكمه وانتهى الأمر، تسلمون بهذا؟ قالوا سلمنا. وكان من وصفهم للحكم أن أول من يدخل علينا رضينا بحكمه، فمن يشير عليه قلنا قبول. بملخص العبارة، بملخص العبارة أننا نقبل بحكمه وبقوله من يشير علينا بمشورته. فكان من لطف تدبير الله جل وعلا أن دخل عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان هو الحكم في هذه القضية الفيصل التي بها حقنا ربنا جل وعلا دماء أهل قريش، دماء أهل قريش. وهذا قد جاءت به السنة، فمن ذلكم ما جاء عند الطيالسي بإسناد صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لما انهدم البيت بعد جرهم بنته قريش، فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه، فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل عليهم من هذا الباب. قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، فدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة. قال فأمر، أي بعدما حكموه، قال فأمر بثوب فوضع، أي وضع الثوب وفرش، فأخذ الحجر فوضعه في وسطه، في وسط الثوب، وأمر كل فخذ، أي من أفخاذ العرب، أن يأخذوا بطائفة من الثوب، فرفعوه وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه. فانظر لهذه الطريقة الذكية، ويدلك على وفير عقل نبينا، بوافير عقل نبينا عليه الصلاة والسلام، استطاع بهذه الحركة أن يجبر الخواطر وأن يجمع الشمل وأن يتشرف هو صلوات ربي وسلامه عليه بوضع الحجر الأسود بنفسه. فأجاء هذا بالثوب يوضع في الوسط، والكل تعالوا، كل يأخذ، خذوا الحجر، الكل يتشرف، ما أحد بعد ذلك سيخرج يقول أنا وضعت أو أنا أخذ، الكل قد أخذ. فأخذوا الجميع الحجر حتى دنوه إلى محله، قام نبينا ووضع الحجر لأنه الحكم، أخذه ووضعه في محله عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر وهذا حديث علي أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه، وهكذا وافقه الإمام الذهبي، وقال العلامة الألباني إسناده حسن، إسناده حسن. وأيضا هذه القصة التي وقعت، كان العرب مع عدم علمهم بمن يدخل عليهم، لأنهم قرضوا كنهاية مطاف لنزع فتيل الفتنة، لكنهم لما علموا بدخوله عليه الصلاة والسلام فرحوا به، فرحوا به عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا نحكيه قبل بعثته وقبل نبوته، لكن لما علموه منه عليه الصلاة والسلام من عدالته وصدقه وأمانته فرحوا بحكمه. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث السائب ابن عبد الله لما تحدث عما وقع من شجار العرب في وضع الحجر الأسود، قال: فقال بطن من قريش: نحن نضعه. وقال آخرون: نحن نضعه. فقالوا: اجعلوا بينكم حكما. فقالوا: أول رجل يطلع من الفج، أول واحد يطلع يظهر علينا رضينا به. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتاكم الأمين. فرحوا، فرحوا بمقدمه، وأن الله جل وعلا كامل لطف تدبيره أن جعل الداخل عليهم هو نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فقالوا: أتاكم الأمين. فقالوا له، أي بما جرى وما صار وما حكموه فيه، فوضعه في ثوب، ثم دعا بطونهم فرفعوا نواحيه، فوضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وهذا الحديث كذلك قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إسناده حسن. إذن هذه القصص وهذه الأحاديث الصحيحة تدل على ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. وبهذا انتهى المؤلف من خلال البيتين إلى الإشارة إلى ما وقع في الكعبة من بنيان ومن وضع الحجر الأسود، وبقي مسائل تتم بها الفائدة حول ما يتعلق بالكعبة عموما نشير إليها بإذن الله في دروس قادمة. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.